أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أنهينا في اللقاءات السابقة الربع الأول من أرباع الفقه، وهو ربع العبادات، وتوقفنا عند قول الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى الثاني المعاملات، وما يسوقه عليه رحمة الله تبارك وتعالى يختص بالربع الثاني من أرباع الفقه، وهو ربع البيوع الذي يتحدث فيه على جل ما في هذا الربع من أبواب كالرهن والضمان والغصب وأبواب الربا ونحو ذلك مما يأتي تفصيله الآن. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى الثاني المعاملات، وهي أشياء، أي هذه المعاملات أشياء كثيرة، أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. فهذه خمسة أشياء: بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ. قال الأول البائع، فهذه خمسة أشياء. قال الأول البائع ويذكر ما فيه من شروط، ثم بعد ذلك المبتاع، ثم الثمن ونحو ذلك. فكما ترى الإمام على أصله في التفريع، على أصله في تفريع هذه القضايا. فقال الأول البائع فيشترط فيه شروط. قال أن يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن، وأن يكون راضيا، وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعه. الثاني المبتاع، قال ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف. الثالث الثمن، ويشترط فيه شروط، هذه الشروط هي عدها أربع شروط: أن يكون مالا في نفع مباح، ثانيا معلوما، ثالثا مقدورا على تسليمه، رابعا مملوكا للمشتري، هذه شروط الثمن. الرابع المثمن، ويشترط فيه، اشترط فيها هنا أربعة شروط: أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته. والخامس اللفظ المؤدى به، وهو الإجاب والقبول والمعاطاة. هكذا افتتح رحمه الله تبارك وتعالى كتاب البيوع، تكلم فيه على خمسة أبواب. أولا البائع، وتكلم فيه على الشروط التي تتوافر في البائع، وأن يكون جائز التصرف والرضا وملكه للمال. والثاني المبتاع، وهو المشتري، وأن يكون هذا الرجل جائز التصرف، الرجل أو المرأة جائز التصرف. وتكلم على الثمن، وهو الثالث شيء، واشترط فيه الثمن الذي هو السلعة، السلعة التي تباع. أن تكون مالا، ثانيا أن يكون هذا المال معلوم، ثالثا مقدور على تسليمه، فلا يبيع مثلا السمك في المياه أو الطير في السماء، رابعا مملوكا للمشتري، أن يكون هذا الثمن مملوك لمن؟ للمشتري. ثم المثمن، وهي السلعة التي تباع، السلعة التي تباع اشترط فيها أربع شروط: أولا أن يكون فيه نفع مباح، ثانيا أن يكون ملكا للبائع أو مأزونا له فيه، وثالثا أن يكون مقدور على تسليمه، ورابعا أن يكون معلوما برؤية أو صفة منضبطة. هكذا فرع رحمه الله شروط البيع إلى هذه الفروع الأربع. وإذا نظر الإنسان بعين الاعتبار تجد أن ما فرعه الإمام وما تكلم عليه هو عين هذه الشروط السبعة التي يذكرها الحنابلة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في كتبه، ولكنه جعل للبائع شروط وللمبتاع شروط وفي الثمن شروط وفي المثمن شروط وهكذا، فجعل كل شرط يختص بصاحبه في موضعه، وقد كرر بعض هذه الشروط التي تتوافر في كل هذه العناصر. نحن نمر ونرتب هذا الكلام الذي تكلم عليه. أولا، البيع مصدر باع، وهو مبادلة مال بمال أو بشيء. البيع مبادلة مال بمال أو بشيء. ذكر الخطاب أن لغة قريش استعمال البيع فيما أخرج من الملك، باع يعني أخرج من ملكه، والشراء هذا يستخدم فيما أدخل في ملك الإنسان. يبقى عندنا الآن شراء يكون هذا بالنسبة إلى ما دخل في ملكي، وبيع وهو الذي خرج من ملك. هذه لغة قريش. أما في اصطلاح الفقهاء فيعرفون البيوع بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقا بمثل أحدهما على التأبيد. نحفظ هذا جيدا، لأن هذا هو تعريف البيوع، ومن غرضنا في فروع الفقه أن نضبط هذه التعريفات الأولية. مبادلة مال ولو في الذمة. مبادلة هي جعل شيء في مقابلة شيء، جعل شيء في مقابلة شيء. مثاله الثوب بالعبد، أعطيك ثوبا وتعطيني عبدا، هذه مبادلة. مبادلة شيء بشيء. قوله مبادلة مال، المال عين مباحة النفع بلا حاجة، عين مباحة النفع بلا حاجة. قولي بلا حاجة هذا قيد، قيد هام، يخرج ما كان مباحا لحاجة، ككلب الصيد مثلا، فبيع الكلب حرام، ولكن إن اقتناء كلب الصيد هذا جائز. لماذا؟ لمنفعة فيه، ولكن هذه المنفعة لحاجة. فنقول الأصل في الأموال هي عين مباحة بلا حاجة، مباحة النفع. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة مطلقا، مباحة مطلقا إذن ليست إباحة مؤقتة، فليس هذا ببيع، أبحت لك هذا لفترة معينة، هل معنى هذا أني بعتك هذا الشيء؟ لا، ليس هذا ببيع، وإنما هو شيء آخر. البيع لابد أن يخرج هذا الشيء من ملك الإنسان. إذن قولي مباحة أو منفعة مباحة مطلقا بمثل أحدهما على التأبيد، بمثل أحدهما هذه تعود على المال وتعود على المنفعة المباحة، تعود على المال وعلى المنفعة المباحة. بهذا القيد يخرج ماذا؟ تخرج شيء مثل الهبة، مثل الوصية، لأن الهبة هل ثم معاوضة بالنسبة إليها؟ الوصية، وهبت لك عبدا، طيب ماذا أخذت أنا؟ لم أخذ شيء، إذن لا توجد مبادلة. فقولها هنا بمثل أحدهما على التأبيد، بمثل أحدهما تعود على المال أو المنفعة. طيب على التأبيد أخرج بهذا الإجارة، هل الإجارة بيع؟ استأجرت عقارا أو محلا أو نحو ذلك، هل هذا بيع؟ لا، ليس ببيع، إنما هي إجارة. خرج بهذا خرجت هذه الصورة بقولي على التأبيد. إذن هذا التعريف هام، هذا تعريف هام، لابد أن يضبط ضبطا جيدا. الحكم التكليفي للبيع، هل البيع مستحب أم مكروه أم جائز أم مباح أو نحو ذلك من هذه الأحكام التكليفية الخمسة. اتفق فقهاء الأمصار على أن البيع مشروع على سبيل الجواز، يجوز لك أن تبيع وتشتري بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع،
وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن تكون هذا استثناء، والاستثناء هنا منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب الحاملة أو الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجرة متاجرة سليمة مشروعة تكون عن تراض بينك وبين المشتري أو البائع. أما في السنة فقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، حديث جابر في الصحيحين في بيع الجمل مشهور ومتواتر هذا بين الصحابة. الإجماع أيضا على جواز البيع والشراء، ولم يخالف في هذا أحد من الأمة. لم نعلم مثلا أحد يقول يكره البيع والشراء، أو قال مثلا محرم أن يبيع الإنسان ويشتري. قبل أن نقرأ كلام الماتن ونفرع ما فيه، البيع هذا يقسم تقسيمات كثيرة باعتبارات كثيرة، كما يقسم علماء الأصول الواجب إلى أقسام كثيرة باعتبارات كثيرة، واجب موسع واجب مضيق ونحو ذلك، واجب على العين، واجب على الكفاية ونحو ذلك، هذه باعتبارات. أيضا البيع هذا يقسم تقسيمات كثيرة باعتبارات، يقسم باعتبار كيفية الثمن، يقسم باعتبار كيفية الثمن، يقسمه العلماء إلى أقسام. منجز الثمن وهو ما يقدم فيه النقد، تدفع أولا ثم تأخذ السلعة، هذه صورة منجز النقد. ثانيا مؤجل الثمن، مؤجل الثمن تأخذ السلعة ثم تدفع المال بعد ذلك، وهذا باب كبير يسمى بباب السلم يأتي تفصيله. أيضا مؤجل العوضين وهو أن يبيع الدين بالدين، أن تبيع الدين بالدين، وهذا محرم ولكنه نوع وصورة، ولكن هذا محرم. تبيع الدين بماذا؟ بالدين، كما سوف لعلنا نذكر بعض هذه البيوع التي فيها مخالفات في طيات الكلام. يقسم باعتبار المبيع، يقسم أيضا باعتبار المبيع، يقسم إلى أربعة أقسام. بيع مطلق، هذا تقسيم جديد باعتبار المبيع. بيع مطلق وهو مبادلة العين بالمال، وهذا الذي ينصرف إليه جل البيوع، تدفع مالا وتأخذ عينا، هذا هو الأصل. ثانيا بيع السلم، بيع السلم هو بيع شيء مؤجل بثمن معجل، تدفع الثمن ثم تستلم بعد ذلك. بيع الصرف وهو مبادلة الأثمان، وبيع المقايضة وهو مبادلة العين بالعين، أعطيك ثوب وتعطيني ثوب، أعطيك حب وتعطيني حب، هذه مبادلة اسم بيع المقايضة وهو بيع العين بالعين. هذه تقسيمات باعتبارات يعني كثيرة، وثم تقسيمات أخرى تحدث عليها العلماء. ما قاله هذه الشروط السبعة كما ذكرت لك في مذهب أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكنه جعل كل شرط يختص بماذا؟ يختص بموضعه، وكرر بعض هذه الشروط. نحن نجمع هذه الشروط ونتحدث عليها بشيء يسير. شروط البيع عند الحنابلة تحفظ عن ظهر قلب سبعة، وكل فرع وكل شرط من هذه الشروط تحته مسائل وتقاسيم. فإن لم تضبط الشرط أولا، تعلم دليله من الكتاب والسنة وأصله وتتفهمه، ثم بعد ذلك في كتاب آخر تأخذ بعض هذه التفاريع، يضبط لك الأمر. أما أن تأخذ كل شيء في موضع واحد، يشق هذا على الطالب ولا تصور العلم. إذن نأخذ الآن الشرط، نتصوره، نحفظ أدلته، لو فيه أي قيود أو أي شيء قليل نحفظه، ثم بعد ذلك في كتاب آخر نفرع فيه الكلام. التراضي بين الطرفين هو الشرط الأول، الشرط الأول التراضي بين الطرفين، يعني أن يكون البائع والمشتري على رضا بهذا البيع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن لابد من تراض بين البائع وبين المشتري. في خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فيخرج بهذا بيع المكره بلا حق، رجل أكره على بيع بيته، هذا ليس ببيع، ولا تترتب عليه آثاره لانتفاء شرط من شروط البيع الصحيح وهو التراضي. لكن هناك استثناءات، قد يجبر الإنسان على البيع ولا يرضى ويكون بيع صحيح، هذا الذي حجر عليه وأخذت أمواله وبيعت حتى يسدد ما عليه من ديون، هذا رجل يكره ولا يرضى ببيع متاعه وأشيائه، ولكن يعني هذا حكم فقهي بأنه يجوز للولي حينها أن يبيع هذا المتاع على رغم صاحبه ويسدد لأصحاب الأموال. هذا الشرط الأول هو التراضي بين الطرفين. ثانيا أن يكون البائع جائز التصرف، أن يكون هذا البائع جائز التصرف. وما معنى كون البائع جائز التصرف؟ نقول أن يكون حر. أولا أن يكون ماذا؟ أن يكون حر، فيخرج بهذا العبد. يبقى قولها هنا في الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف، تحته بعض التفاريع والقيود. ما معنى جائز التصرف؟ أولا أن يكون حرا، خرج بهذا العبد. ثانيا أن يكون بالغا، خرج بهذا الصبي حتى لو كان صاحب فهم، فلا يصح إلا في المحقرات يبيع الأشياء الحقيرة. أما طفل صغير يبيع عقارا، يبيع سيارة، لا يشق هذا، ولكن يبتاع الأشياء الحقيرة المحقرات. يبقى حر، ثانيا بالغ، ثالثا عاقل. عاقل المجنون خرج، السفيه خرج من هذا، وإن كان السفيه صح تصرفه في الشيء اليسير كما نبه صاحب المنتهى والإقناع. هذه قيود ثلاث في جائز التصرف: حر، بالغ، عاقل. طيب الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع، أن تكون هذه العين، إذا العين هي التي تباع أو يقايض بها أو نحو ذلك، هذه العين لابد أن تكون مباحة النفع فقط، لا مباحة النفع بقيد وهو من غير حاجة، يجوز لك أن تنتفع بها من غير حاجة. لو نظرنا إلى هذا الشرط تجد فيه ثلاثة قيود، هذا الشرط يحمل في طياته قيود ثلاث. القيد الأول أن يكون نفع في العين، ثم نفع في هذه العين، صح؟ إذن لو كانت هذه العين لا نفع فيها هل يصح بيعها؟ خرج بهذا بيع الحشرات وبيع الأشياء التي لا قيمة لها، بيع الثعابين ونحوه، كل هذا غير جائز. لماذا؟ لأنه لا نفع فيها، لم تحمل في طياتها نفع. ثانيا أن يكون هذا النفع نفع مباح. طيب لو إنسان ينتفع بكلب باللهو به واللعب ونحو ذلك، هل هذا نفع مباح؟ هذا نفع غير مباح. ثالثا أن تكون الإباحة بلا حاجة، خرج بهذا لو أبيح شيء لك لحاجة، ككلب الصيد، كلب الصيد أبيح لك نعم ولكنه لحاجة، فبيعه حينها شيء آخر. فعلى هذا، على هذا الشرط لا يصح بيع الحشرات لعدم توافر الشروط الماضية، لا يصح بيع الميتة مثلا، كل هذا لا يصح لسقوطها من هذا الشرط، ويأتي تفصيل هذا. إذن جابر بن عبد الله أيضا يروي في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه أشياء لا نفع فيها وهي محرمة فلا يجوز بيعها، يستأنس بهذا. رابع هذه الشروط أن يكون مالكا لهذه السلعة وللمال، أو مأذون له فيه، أو ما في معنى المالك كالوكيل ونحوه، فلا يصح أن يبيع الإنسان مالا ما لا يملك الولي والوصي والوكيل، كل هؤلاء يبيع ويشتري لا إشكال فيه، لأنه في حكم مالك هذه السلعة. أما إذا باع ما لا يملك أو باع غير المأذون له فيه، فحينها نقول هذا بيع غير صحيح. يبقى شرط الرابع أن يكون مالكا، أملك المال هذا مالي، أو أملك العقار هذا عقار، إذن بيع واشتري كما شئت بالشروط الأخرى. طيب أنا والله لا أملك، ولكني مأذون لي في استخدام هذا المال، ومأذون لي في استخدام هذا العقار، من أنت؟ إما أن أكون ولي أو وصي على يتيم ونحوي، أو وكيل بقيوده، كل هذه أبواب تأتي ويأتي شروطها وتقييد تصرفات هذا الولي والوصي والوكيل. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لما قال له يا رسول الله يأتينا الرجل يريد المتاع ويريد البيع وليس عندي، فأذهب إلى السوق فأبتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فالإنسان الذي لا يملك لا يبيع، لا يملك السلعة. طيب أنت تبيع السلعة، أي سلعة التي تباع وأنت لا تملكه أصلا؟ فهذا أيضا يدخل في هذا الشرط، أن يكون مالكا لهذه السلعة، فلا يحل له أن يبيع وهو لا يملك أصلا. خامسا أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه. إنسان يبيع الطير في الهواء أو يبيع السمك في الماء، طب أنت تقدر أن تأتي بما في الهواء وتأتي بما في الماء؟ هذا غير مقدور على تسليمه، إن كان في ظنك تحصيله فقد لا تحصله، فإن وقع هذا فهذا بيع غير صحيح. أن يكون مقدورا على تسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء والعبد الآبق والجمل الشارد، عبد هرب أو جمل شارد لا أستطيع أن أجده، طب كيف تبيعه؟ لا يحل لك بيع ما لا تملك، أو غير المقدور على تسليم لا يحل بيعه. الشرط السادس أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن يكون هذا البيع معلوم برؤية أو بصفة معينة، وهذا الصفة تضبط، فحينها يجوز لي أن أبيع. إما أن يراه معلوم برؤية، ذهبت لأشتري بعض الأشياء فرأيتها فأخذتها واشتريتها، أو ذهبت إليك في متجرك فرأيت هذه السلعة ثم قابلتك فقلت بيع لي ما رأيت في متجرك، لا إشكال لو اشترط حضور السلعة. أو بصفة تقول والله عندي في بلدي جهاز حاسب آلي نوعه كذا وإمكانياته كذا، هذا الشيء يضبط لا إشكال. عندي عزكم الله بهيمة من البهائم زينتها كذا ونوعها كذا وهي ذكر أو أنثى أو نحو ذلك، تضبط لا إشكال. إذن كل ما يضبط يجوز أن يوصف لك يضبط يجوز بيعه، وإن لم تره وإن لم يحضر أمامك، إن كان يضبط بماذا؟ يضبط بصفة. إلى أن يكون معلوما برؤية، يشترط الرؤية؟ لا تشترط. أو صفة، ولكن الوصف لابد أن يكون دقيق ومن الممكن أن يضبط. تقول مثلا أبيع لك كما ضربنا مثال الآن الجهاز الفلاني، جهاز حاسب آلي نوعه معلوم وإمكانياته هذه معلومة، إذن هل يخفى عليك منه شيء؟ لا يخفى عليك منه شيء، يبقى عليك التثبت. فإن جاء بهذه السلعة وجدت المواصفات المعلومة بالصفة المعلومة لزمك البيع، وإلا لا يلزم أن تبتاع مثل هذه الأشياء التي وصفت لك بوصف غير صحيح، لا أقول غير دقيق وإنما غير صحيح. إذن خرج بهذا بيع المجهول، يقول بعتك الدار وما فيها، أو بعت لك ما في الدار، هل رأيت ما في الدار؟ لم ترى ما في الدار. تقول والله اشتري 5 من هذه السلعة، 5 أشياء، ثم تأخذها ما في هذا الصندوق، اشتري 5 من هذا وتأخذ هذه الهدية وتأخذ هذا الكوبون فيه هدايا، هل هذا جائز؟ هذا على ضربين. إن كنت تشتري من أجل هذه السلعة فاشتري، كنت تشتري من أجل هذه السلعة الخمسة أشياء التي هذه هذا ثمنها وهذا ما تريده فاشتري وخذ ما شئت بعد ذلك، لأن البيع لم يرتبط بهذا الكوبون وهذه الجائزة، وإنما أنت تريد هذه السلعة بثمنها المناسب تأخذه ثم بعد ذلك خرج لك ما خرج. أما إن كنت تشتري لغرض الجائزة فأنت تشتري شيء مجهول، يقع هذا في بيع المجهول، مفهوم؟ أو يقول والله كل من اشترى بمئة جنيه حصل على جائزة معينة أو كوبون معين فيه جائزة. طيب أنت تشتري لغرض ماذا؟ تشتري تريد هذه الأشياء التي بلغت المئة ثم بعد ذلك خرج لك ما خرج، فأنت راض به قليل أو كثير، ودائما يكون قليل. ها نعم. طيب أنا لا والله أنا أشتري لكبر الإيه؟ لكبر العلبة ونحو ذلك، فأنت تشتري إيه؟ تشتري شيء مجهول، فتنبهوا إلى هذا. البيوع ما ندرسه لا يحفظ وإنما يفهم، فإذا فهم طبق على الواقع، لأن أهل الفقه لو ظلوا يتحدثون عن أنواع البيوع وصور البيوع من 1400 سنة إلى وقتنا هذا نحتاج إلى مجلدات من عندي إلى أخريات المسجد لنشرح مسألة، ومنها ما انقرض ومنها ما هو حادث الآن، لا أقول من سنة، لا، أشياء تحدث الآن، هل هذه جائزة أم لا؟ إذن أنا في كتاب البيوع ربع البيوع دائما تذكر إيه؟ قواعد وضوابط عامة يحفظها الطالب، أقول لك بيع المجهول غير جائز، ثم أضرب لك هذا المثال، خمسة تحف وعليها هدية مجهولة لا أعلمها، طب أنت تشتري وتبتدي تقيس المسألة بهذه الطريقة الذي ذكر، أن يكون معلوما برؤية أو صفة خرج بهذا المجهول. طيب أن يكون الثمن معلوم، اشتري هذه السلعة بثمنها، طيب ايه ثمنها؟ خذها ثم اخبرك بثمنها، هل هذا بيع صحيح؟ بيع لازم؟ لا، ليس بلازم. يقول خذ هذه السلعة وسوف اخبرك بثمنها، تأخذ هذه السلعة وتعود الى بيتك، يقول والله هذه السلعة بألف جنيه، تقول لا هذه السلعة بمئة، يقول خلاص احنا تفرقنا لا يوجد خيار، لابد ان تأخذها، لا هذا ليس ببيع، هذا ليس ببيع. طيب خذ هذه السلعة وإن شاء الله أخبرك بثمنها، أخذ السلعة، قلت له هذه السلعة، قال الآخر الذي أخذ السلعة هذه السلعة أخذها بمئة، أقول لا هذه السلعة ليست بمئة بل هي بألف، يقول الآخر الذي أخذ السلعة خلاص يعني تفرقنا والمجلس انتهى فلزم البيع، يقول برضو البائع لا يجوز هذا ليس ببيع، لأننا لم نتفق بعد على ثمن، وهذا بيع بثمن مجهول، الثمن ليس بمعلوم. فهذا يعني هذه شروط البيوع السبعة بتفاصيل وتفاريع كثيرة جدا في بابها في المطولات، لكن ما أريده أن تحفظ هذه السبعة عن ظهر قلب أدلتها وهذا التفصيل الذي ذكرناه. كيف ينعقد البيع؟ هذا من الأشياء التي تحدث عليها أيضا في قوله في أخريات الباب، اللفظ الخامس، اللفظ المؤدى به، اللفظ المؤدى به وهو الإجاب والقبول والمعاطاة. الآن يتحدث على كيفية انعقاد البيع، تصوروا هذا، انعقد البيع لازم أشياء، بعت لك أعطيتك ألف جنيه وأخذت هذا الحاسب الآلي ثم تفرقنا، ثم رأيتني في المساء تقول والله أريد الإيه؟ أريد الجهاز وخذ الألف جنيه، نقول العقد الذي عقد في الصباح صحيح أم غير صحيح؟ نقول هذا صحيح، إذا لزم البيع، لا يلزمني أن أعيده لك، من الممكن أن أبيعه لك، أبيعه بألف ومئة مثلا، وهذا بيع صحيح لا إشكال فيه. طيب كيف ينعقد البيع؟ كيف نقول خلاص انعقد البيع وصار صحيحا؟ قال جمهور العلماء ينعقد بشيئين، الأولى تسمى بالصيغة القولية، الأولى تسمى بالصيغة القولية، وهي ما يعبر به بالصيغة القولية ومعروف بالإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. والإيجاب يكون من اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، هذا الإيجاب. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، اللفظ الصادر من المشتري. الأصل أن الإيجاب يأتي أولا ثم القبول. طب يقول البائع مثلا بعتك، ويقول المشتري قبلت، هذا الأصل. طيب يصح أيضا القبول يأتي أولا ثم الإيجاب، مش شرط يعني. يقول المشتري هذه بعشرة جنيهات، فيقول البائع بعتك، يصح؟ يصح. يبقى إيجاب وقبول مش ضروري يكون إيجاب ثم إيه؟ ثم قبول، من الممكن العكس. على فكرة هذا أيضا يصير في عقد النكاح. طيب الواجب في الإيجاب والقبول ألا ينقطع. تشتري هذا بعشر، قبلته. تشتري هذا بعشر في اليوم الثاني، قلت قبلت ما عرضت علي بالأمس. لا، لماذا؟ لأن الموالاة قد انفك. كيف تضبط الموالاة؟ عرفا يضبط هذا، عرفا. في بعض الأماكن يقول مثلا والله تأخذ هذا الجهاز بألف جنيه، يقول طب انتظر، فيذهب يلف في المحلات الأخرى ثم يعود إليك يقول خلاص أنا اشتريت الإيه؟ اشتريت الجهاز. في إشكال عرف المكان يقول أن خلاص لازمة، أو يقول انتظر. انتظر هذه بمعنى إن إيه؟ أني على شرط، إن أتيت إليك أخذته وإلا مات خلاص. إذا مسألة قد تضبط في باب البيوع، في كتاب البيوع بالعرف، وهذا أصل هم من أصول البيوع، أن العرف معمول به في بعض هذه القضايا، في الضوابط التي لم تضبط شرع كالموالاة ونحو ذلك ووصف الصفة ونحوها. طيب إذا تراخى عنه فصحيح بشرط، وهو أن يكون في مجلس واحد، مجلس واحد. تشتري هذا الشيء، تنتظر في مجلس ثم تذهب وتتحدث ونتحدث في قضية ثم نعود إلى قضية أخرى، ثم بعد ذلك أقول لك قبلت، خلاص تراخيا، ولكن في مجلس واحد. لكن إن انقطع المجلس ثم عدت في يوم آخر وقلت قبلت، فهذا عرض جديد لا يلزم البائع والعارض في اليوم الأول أن يقبله، مفهوم يا إخواني؟ طيب فإن شغل بما يقطعه بطل ولا يصح. هذه الصيغة الأولى وتسمى بالصيغة القولية. هناك صيغة فعلية وهي المعاطاة، إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إجاب وقبول، دون إجاب وقبول لفظي يعني. هذه الصيغة الفعلية لها ثلاثة صور: أن تكون معاطاة من الجانبين، أعطيك القلم وتعطيني الورق. ثانيا أن تكون معاطاة من البائع، أن تكون معاطاة من المشتري. لأن تنبه، ممكن أعطيك الثمن وتسلمني السلعة بعد ذلك، ممكن تعطيني السلعة وأعطيك المال بعد ذلك، وممكن أعطيك الثمن فتعطيني السلعة، مفهوم؟ هل قلت لك خذ ثمن السلعة فقلت لي وهذا هو البيع وهذا هو الجهاز أو نحو ذلك، هل فعلنا هذا؟ لم نفعل، إنما فعلت هكذا وأخذت هكذا، أو أعطيتك المال وذهبت ثم ترسل لي أنت هذه السلعة. طيب فيما يظهر في أعصارنا يصح البيع بالمراسلة، بالمراسلة بين الغائبين، ويكون المجلس حينها ممتد إلى أن تصل الرسالة إلى الطرف الثاني. وحقيقة هذه من الأشياء الكثيرة التي يتعامل بها إخواننا في الاستيراد ونحو ذلك. فيرسل رسالة إلى رجل ويعرض عليه أن يشتري الأشياء بعض السلع، فيرسل إليه الآخر بالقبول، هذه فترة كبيرة، هذا غائب والآخر غائب، هل حينها نقول لا لا يصح؟ لماذا؟ لأن الوقف هناك تباين بين القبول وبين الإجابة وبين القبول، نقول لا، الرسائل تقوم مقام هذا. لكن اشترط بعض الشافعية الفور في القبول، يرسل إليك الرسالة، هل تشتري هذه؟ على طول تكتب الرسالة وتقول قبلت أو لا، أو صفها لي، أو نحو ذلك من هذه الأشياء. طيب، هذا بالنسبة إلى ما قاله الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة. يقول: ويتعلق بالبيع عدة أمور، يتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط، وهي قسمان: صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما أو لهما، وفاسد كمنافات مقتضاه ونحو ذلك، يعني مقتضى البيع يعني كما قال المحشي. طيب، هذا باب من أبواب البيع، وهو باب الشروط في البيع. كل بيع من البيوع قد يكون فيه إيه؟ في شروط، صح؟ معايا إخواني ولا في إشكال؟ كل بيع من البيوع فيه ماذا؟ فيه شروط، ولهذا عقد العلماء باب في الشروط في البيع. هل هي شروط صحيحة؟ هل هناك شروط صحيحة وشروط فاسدة؟ هل الأصل في الشروط المنع أو الجواز؟ مسائل تعرض في هذا الباب، أنا بس عاوزك تتصور أين نحن. الشروط في البيع: الشروط المقترنة بالعقد من حيث أصل مبدأ الاشتراط اختلف فيها العلماء، يعني أصل مبدأ الشرط في البيع هذا جائز أم لا، هل يوجد شيء اسمه شرط في البيع؟ فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالمنع، ومنهم من قيد. الجمهور والظاهرية والحنابلة، لعل دي من مسائل نذكر فيها بعض الخلاف، الجمهور على أن الأصل في هذه الشروط التقيد بما ثبت في النص، التقيد بما ثبت في النص، والشروط في العقود التي لا تفسخ كعقد النكاح لا تصح ولا أثر لها. تتزوج فتشترط عليك المرأة ألا تتزوج، شرط عند الجمهور لا قيمة له، غير معمول به مثلا، هذا عند الجمهور. عند الظاهرية، الظاهرية على أن الأصل المنع إلا ما دل الدليل عليه، الأصل حرمة أي شرط في ماذا؟ في البيع، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا مذهب الظاهرية. أما مذهب الحنابلة فعلى أن الأصل في الشروط الجواز، ولا يبطل منها إلا ما أبطله الشارع، فلا يوجد مذهب من المذاهب أصح وأوسع لتصحيح الشروط من مذهب الحنابلة حقيقة، لا يوجد أوسع ولا أصح من مذهب الحنابلة في هذا. جاء في من مسند أبي هريرة وعائشة وأنس وابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، صححه البعض وأجابوا عن حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قالوا: هذا محمول على الشرط المنصوص على بطلانه في الكتاب وفي السنة. ويقولون: هذه الفقرة لا تدل بالضرورة على وجوب استناد كل شرط إلى دليل جزء من الكتاب والسنة، لا، حتى يكون يعني شرط مشروع، لا، وإنما النبي لما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إذن سمى شروط، هناك شروط، ولما قال: كل شرط ليس في كتاب الله، فدل على أن هناك شروط باطلة وهناك شروط صحيحة، فلما لا نصحح الشرط الصحيح؟ طب قال ما لا ينافي أصل شروط البيع المعروفة المعلومة ولم يكن فيه غرر ولا خداع ولا نحو ذلك من هذه الأشياء. طيب، ولهذا احفظ هذا التقسيم. علماء المذهب قسموا الشروط إلى قسمين، قسموا الشروط إلى قسمين. إن لم تحفظوا هذا وتتصوروا هذا تخلط في جل ما يأتي. تنبه، تخلط في جل ما يأتي. احفظ هذه التقاسيم. يبقى الناس اختلفوا أولا فأصل الشرط هل هو جائز أم لا كما ذكرت لك. ثم الحنابلة قالوا والله ما يعنينا بقى مذهب أحمد، قسموا الشروط إلى قسمين: شروط صحيحة وهذه لازمة ويلزم الوفاء بها، شروط صحيحة وهذه الشروط لازمة ويلزم الوفاء بها. قالوا وهذه تكون على نوعين. ركزوا معي إخواني بالله، شروط صحيحة هذا القسم الأول. القسم الأول هذا قالوا والله نقسمه أيضا إلى نوعين. النوع الأول ما كان من مقتضى العقد مثل الانتفاع بالمعقود عليه ونحو ذلك، هذا لازم وجائز. يعني أبيع لك الدار وتشترط علي مثلا ألا أنتفع بها، هل هذا شرط صحيح؟ طيب، يبقى لما اشتريت منك السيارة كان شرط لذامي وهو إيه؟ الانتفاع بها. يبقى شروط صحيحة وشروط بدهية من أنواعها ما كان من مقتضى العقد. مقتضى العقد إيه؟ اشتريت منك مثلا طنا من القمح سوف أنقله وأخذه لي، صح؟ ولا لابد أن أكتب شرطا؟ هذه شروط من مقتضى العقد صحيحة بلا تنصيص. ثانيا ما كان فيه مصلحة للعاقد ولا يناقض العقد، مثل تأجيل استلام السلعة أو استلامها في وقت معين، هذا شرط اضبطه هكذا: ما كان فيه مصلحة للعاقد ولا يناقض العقد. أشتري منك تمرا على أن أستلمه في شهر رجب، لماذا؟ لأنك لو سلمته لي في ذي الحجة قضي الإيه؟ قضي الموسم، أي متى أبيع؟ مثلا بيع لي 100 رأس من الشيات قبيل عيد الأضحى، أدفع لك الثمن الآن ولكن أشترط أن تسلم لي هذه 100 قبيل العيد، ها؟ شرط صحيح. لماذا؟ لأنه لا ينافي أي شرط من شروط البيوع ولا شيء ولا شيء فيه. طيب، لكن بقى لو قلنا بيع لي هذه السيارة على ألا أخسر فيها إذا بعتها، ها؟ هذا ليس بشرط صحيح. بيع لي هذا الجهاز الحاسب الآلي ولكن عندما أبيعه تشتريه مني بالثمن الذي أخذته، ها؟ شروط غير صحيحة، هذه شروط فاسدة. طيب، لكن ما ذكرناه من شرط هذا لا يناقض العقد ولا يمسه. ثانيا هناك شروط فاسدة، يبقى شرط صحيح وشرط فاسد، وهي على ثلاثة أنواع: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر كعقد جديد، ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر كعقد إيه؟ كعقد جديد. مثاله: سوف أشتري منك البيت ولكن اجعلني شريكا معك في شركتك، أبيع لك السيارة على أن تؤجر لي الدار فبيعتين في بيعة، أبيع لك هذا الجهاز على أن تبيع لي هذا الجهاز. لا، لأن ده بيحدث وقد يكون جائز ولكن بالصورة اللي أبينها لك الآن. مش معنى اللي أنا بقوله لا يجوز اللي أنا أبيع لك هذا القلم وأشتري منك هذا الجهاز، ده مش حرام، لكن الحرام الارتباط، أبيع هذا على أن أشتري هذا، لكن أبيع هذا وأشتري منك هذا مش قضية. طب أبيع لك هذا وبعته أو لم تبعه شأنك، ها؟ وإن تراضى الطرفان صحيح لا إشكال، لكن أنا أتحدث على مبدأ الاشتراط، أبيع لك هذا ولكن تبيع لي هذا الجهاز، فإن لم تبيعه لا ينعقد هذا. لا، هذا بيع غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا شرط باطل. يبقى أولا ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر كعقد جديد. ثانيا ما يكون منافيا لمقتضى العقد، أن يقول المشتري أنا أشتريها ولكن بشرط إن خسرت عند بيعها فالخسارة عليك، أشتري منك هذا الجهاز أو هذه البضاعة، لكن عند البيع إن خسرت فيها تتحمل أنت الخسارة. شروط باطلة غير صحيحة. ما يتضمن الثالث، ما يتضمن تعليق العقد على شيء آخر. يعني مثلا لو قلنا في باب النكاح مثلا في الشروط، تتزوجني على أن تطلق امرأتك، هل هذا الشرط معمول به؟ هذا الشرط غير معمول به. طيب أشتري منك هذه البضاعة ولكن لا تبيع لفلان، هل يلزمني ألا أبيع لفلان؟ لا يلزمني، والأبيع لفلان لا إشكال، لأن هذا شرط فاسد باطل. فهذا تفصيل الشروط عند الحنابلة، أرجو أن تضبطوه، لأنك لو قرأت في مثل الزاد أو غيره يشكل عليك يعني وتدور رأسك. قلنا أصل مبدأ الشرط اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب، جمهور الظاهرية والحنابلة. تقسيم الحنابلة أن الأصل في الشروط أنها جائزة إلا ما دل الدليل على بطلانها، وقسموا الشروط إلى صحيحة وفاسدة. يبقى تنبه أن الحنابلة عندهم شروط إيه؟ شروط فاسدة، عشان بعض الناس يظن الحنابلة كل الشروط إيه؟ جائزة في العقد. لا، شروط صحيحة. قالوا ما كان من مقتضى العقد ما كان فيه مصلحة للعقد، نوعين. والفاسدة ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر كعقد جديد، ما يكون منافيا لمقتضى العقد، ثالثا ما يتضمن تعليق العقد على شيء آخر. ثم باب جديد وهو باب الخيار. قال والثاني الخيار سبعة أقسام: خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا أو حكما، والشرط مدة معلومة ولو طالت، والغبن في النجش والمسترسل والتلقي، والعيب بكل نقص، والتخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا، واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا، والتصرية. هذه سبعة أشياء. الخيار من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ. طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ. أقول لك الخيار أن تأخذ هذه السلعة أو تتركها، هذا اسمه هذا أصل الإيه؟ أصل الخيار. حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. حديث في الصحيح. إذن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، طالما أنا معي السلعة وأنت معك مالي ونقف أمام بعضنا، فلي أن أقول لا أريد هذه السلعة ائتني بالمال طالما لم نتفرق. في خبر ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. ذهب العامة من أهل العلم إلى أن المراد بالتفرق هنا تفرق الأبدان، هذا الأصل، وهو فهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الراجح. فكان إذا باع رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عمر، أو اشترى وأراد أن يلزم بذلك البيع، خرج من المجلس، أخذ البضاعة وذهب بعد تفرق عن صاحبها. أبو حنيفة ومالك قالوا المراد بالتفرق التفرق بالكلام. قد تكون الأبدان قائمة ولكن تفرقنا حديثا، فحينها يلزم البيع ويبطل المجلس، ولكن تفسير ابن عمر هذا أولى. إذن النوع الأول من أنواع الخيار هو خيار المجلس الذي ذكرنا من أدلته حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وحديث ابن عمر إذا تبايع الرجلان في كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقلنا أن الظاهر أن خيار المجلس يكون التفرق فيه بالأبدان. خيار الشرط، قال خيار المجلس ما لم يتفرق حسا أو حكما. الثاني والشرط مدة معلومة ولو طالت. خيار الشرط هو أن يشترط العاقدان أو أحدهما مدة معلومة سوى مدة خيار المجلس. يقول والله أشتري منك هذه السلعة على أن تنظرني 10 أيام، بعد 10 ماذا علينا؟ والله إن تمت 10 أخذت ماذا؟ أخذت السلعة ولزمتني، وإلا فلا. هذا خيار الشرط. دليله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. والدليل من السنة على خيار الشرط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. يبقى خيار الشرط هو أن يشترط العاقدان أو أحدهما مدة معلومة كما ضربنا المثال. أشتري منك هذه السلعة على أن تنظرني 10 أيام، خيار، إن شئت أخذتها وإن شئت تركتها. شروطه، لأن خيار الشرط له شروط، أولا رضا الطرفين، لابد من رضا الطرفين. ثانيا تحديد المدة، لابد أن أحدد المدة أقول لي الخيار. أبدا لا، هذا ليس بخيار صحيح. لابد من مدة معلومة أقول لي الخيار 1 أو 2 وإن طالت هذه المدة. ثالثا أن يكون إلى مدة تحديد المدة وتكون هذه المدة معلومة، هذه المدة معلومة. طيب خيار الغبن هو الثالث. قال والغبن في النكش والمسترسل والتلقي. خيار الغبن، الغبن هو هضم الحق والظلم، هضم الحق والظلم. لخيار الغبن صور كثير. هو قال هنا النكش والمسترسل والتلقي، خلينا في الايه، في الاشياء اللي ذكرها حتى لا نطيل. التلقي او النكش الزيادة في السعر لمن لا يريد شراء السلعة، نصنع مزاد فيأتي نقول هذا الكوب 10 جنيهات، نقول يقول أخذه 15، نحن تجار نريد أن نأخذه، نقول خلاص هنأخذه 15.5، يقول أخذه 18 ويظل يزيد في السلعة، هذا اسمه ناجش. النكش هذا محرم. والمسترسل، بيع مسترسل، مسترسل هو الذي لا يحسن أن يساوم، رجل يخدع في البيع لا يحسن البيع والشراء، أو الجاهل للقيمة، أو كما في المنتهى والإقناع لا يحسن المماكسة، لا يدري ما سعر هذه الأشياء، تنزل إلى السوق وأنت غريب فلا تدري الأسعار، إما تكون بائع أو مشتري، لأن المسترسل قد يكون بائع أو مشتري، فتشتري أشياء بأكثر من ثمنها، فلك الخيار. ذهبت لأشتري بعض الأجهزة هي تباع 100، فلما رأيني الناس أني رجل غريب فقال والله هذه 500، فأخذتها 500، فلما ذهبت إلى داري أعلموني الناس أنها 100 وليست 500. أذهب إلى الرجل يقول خلاص قد تفرقنا، لا خيار لك، لا لي الخيار. ولا يشترط حينها رضاك، صح؟ لا يشترط لك، لأن هذا اسمه خيار الغبن، الخديعة، أنت خدعتني وظلمتني فلي الخيار الآتي، إما أن أعيد السلعة ويأخذ كل أموالي، وإما أن أخذ أرش ما بينهما وهو 400 جنيه. طيب هذا المسترسل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يخدع في البيع، وجاء قال يا رسول الله إني رجل أخدع في البيع، فقال إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، لا خلاب، يعني لا خديعة، يعني كأنه يشترط خيار الغبن. أما تلقي الركبان في قوله والتلقي يقصد به تلقي الركبان، ناس يقدمون مزارعين وفلاحين ونحو ذلك إلى القاهرة مثلا في السوق الكبير، فيستقبلهم الناس قبيل السوق على الطريق، يقول والله أشتري منك هذه البضاعة كاملة، هذه الزروع كاملة بكم؟ والله أشتري منك الكيلو مثلا بخمس جنيهات. لكن هذا الرجل إن دخل إلى السوق فماذا؟ لعله باعها بعشر، ولكنه تلقاه وقال والله ما في السوق بأربع جنيهات، وهناك مقتلة ويأخذون منك وأنت داخل كذا وأنت خارج كذا، لا بيعني الآن وأنا إيه؟ وأنا أعطيك المال كله. فهذا يسمى تلقي الركبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال لا تلقوا الجلبة وهم الركبان. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، اشترى منك خارج السوق ثم دخلت انت السوق بعدما بعت، فتنظر الى الثمن فوجدت ان الثمن اكثر في السوق من صاحبنا او مثله، وقد تبيع انت وتكسب اكثر، نقول خلاص لازم البيع وقد اشترينا، لا لي خيار الايه؟ خيار الغبن لانك غبنتني. خيار العيب، قال والعيب بكل نقص. خيار العيب، العيب هو النقص في السلعة، يحق لكل من المتعاقدين أن يرد السلعة إذا ظهر له فيها عيب لم ينتبه له عند الشراء. اشتريت بعض الأجهزة وجدت بها عيب على غير المواصفات التي اشتريتها وأخبرتني بها، أقول خلاص أعيد، يقول لا يصلح أن ترد السلعة. لماذا؟ لا يوجد استبدال ولا استرجاع. طب لا يوجد استبدال واسترجاع، حل حسن حسن السلعة وتمامها، أما حال نقصها وعيبها الذي لم أكتشفه فحينها نقول إيه؟ نقول لا، هذا لا يصح، لابد أن يكون ثم خيار واسمه خيار العيب. طيب العيب هذا يحدد إزاي؟ يحدد عرفا. هب أن هذا المحل وهذا المكان يبيع الأشياء المعيبة، فاشتريت شيء، الأصل في هذه الأماكن أن تشتري شيء معيب، فأخذته إلى البيت فوجدت به هذا العيب ويعني تضايقت منه، تذهب الرجل تقول والله ده به عيب. طيب أنت اشتريت وتعلم إيه؟ وتعلم ما فيه من عيب، لا يحل لك أن ترجعه ولا يلزم الرجل برد مثل هذا. طب أنا اشتريت مكان جهاز من مكان به عيب واطلعت على عيبه وقبلته وثم ذهبت إلى بيتي فتدبرت أمري فوجدت والله لا هذا العيب يعني لا يلائمني، أعود إلى البائع، ليس له أن يرد، هذا شأنه، لأن البيع قد لزم وصح بالشروط المعلومة. قال بعد ذلك والتخبير برأس المال، خيار التخيير في الثمن في بيوع الأمانة، إذا كتم البائع السعر الحقيقي وزاد عليه ثمنا فالمشتري حينها بالخيار، إما الفسخ وإما الإمضاء. الفرق بين الخيار وإسقاطه نفي الخيار، أن يتبايع على ألا خيار بينهما، أبيع لك هذه السلعة لا تقول لي إيه بعد أسبوع أعيدها أو نحو ذلك. إسقاط الخيار أن يتبايع ثم يتفق بعد العقد على إسقاط الخيار، تنبه، أشتري أولا وأشترط أولا حال البيع ألا خيار، الثاني إسقاط الخيار، إن أنا بعت ولسه في المجلس ليه خيار الإيه؟ ليه خيار المجلس، أقول نسخة خيار المجلس الآن، خلاص نسخة خيار المجلس، هذا شيء إيه؟ شيء آخر. فإسقاط الخيار شيء ونفيه شيء. التحايل لإسقاط الخيار لا يجوز لأحدهما أن يتحايل في إسقاط الخيار دون رضا صاحبه، يتحايل ليسقط خياره سواء خيار المجلس أو أي نوع من أنواع هذه الأشياء، هذا طبعا غير صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قد يحسن، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فيه زيادة إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خبر عند أبي داود والترمذي والنسائي بسند قد يحسن. خيار الخلف بقدر الثمن، هذا السادس قال إيه؟ والتخبير قال واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا خيار الخلف بقدر الثمن. والله أنا اشتريت إيه؟ اشتريت ثمن، اشتريت سلعة، ثم بعد ذلك اختلفنا، ده بمئة يقول مئة، ده يقول لا أنا اشتريتها بألف، لا يقول والله ده الصاب ألف ومئتين، اختلفنا في ماذا؟ اختلفنا في الثمن. فإن اختلف بقدر الثمن فقال الأول بعتك بمئة والآخر بل بتسعين ولا بينة أو شهود، حينها فلهما الفسخ بعد أن يحلف البائع أولا ثم المشتري ثم لكل واحد منهما الفسخ، إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. يتحالف يحلف البائع أولا ثم المشتري، فإن رضي بعد ذلك نعم وإلا فيترك. الخيار الأخير حتى نختم خيار التدليس، والتدليس هو تزيين السلعة المعيبة وإظهار أنها حسنة وجيدة، يظهر الحسن من فوق والرديء من أسفل ثم يبيع لك الرديء مع الحسن. هناك خيار يسمى خيار التدليس. طبعا أنواع التدليس كثيرة جدا، منها طبعا ما يحدث من الباعة أنه يكتب مثلا 10 جنيهات، يكتب الجنيه بس كده والصفر إيه ما تشوفوش، وفي الآخر تقول له هات 10 كيلو يقول لك هات 100 جنيه. ليه؟ عشان في 10 جنيه مش جنيه. برضو اللي هو يضع الحسن ظاهرا والسيء باطنا، لك الخيار يعني لو طبق الشريعة لك الخيار في كل إيه؟ في كل هذا. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.